كتاب الله رائدهم وجنته لهم
دار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد هذا اللقاء بكم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد والقبول، وإن شاء الله عز وجل سأسعد بما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأستعين بالله تبارك وتعالى على التوفيق والسداد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
اتفضلي يا أم صالح.
من فضل حضرتك يا شيخ، في واحدة كانت مخطوبة لواحد يعني وتزوجت، وبعدين بيعها الشبكة بتاعتها ودخل بيها مشروع، وبعد كده هو راح مديها فلوس الشبكة بتاعتها وشالتها يعني، فجه دلوقتي هينفصلوا عن بعض. لما تنفصل ينفع ياخد الفلوس، تاخد الفلوس بتاعة الشبكة بتاعتها، ولا كده خلاص مش من حقها؟ وجزاك الله كل خير.
حاضر. أخ أبو عبيد، السلام عليكم من المغرب، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
تسعديك.
أهلا، تفضل.
حياكم الله وحيا قال الناس القائمين على قائمة على قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا.
الله يجزاك خير. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الخفين، المس على الخفين.
نعم.
النهاية والبداية، وعلى حسب إذا كانت مقطعة، الخفين كانوا مقطعين.
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز الإنسان يأكل عين عند أحد له حرام وحلال؟ السؤال الثالث، هل يجوز؟
نعم.
اللهم صل على رسول الله. الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها،
إذا أخر الصلاة
وذهب إلى المسجد ووجد الإمام يصلي وقت العصر ولم يصلي الظهر،
نعم،
هل يجوز يسبق الظهر أم العصر؟
طيب، حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ، بارك الله فيك وبارك في قناة الرحمة.
امين.
وشافى شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان. اللهم امين يا رب العالمين. بقول لحضرتك انا ليا ان شاء الله سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ان في اخ اشترى سيارة.
نعم.
يعني جديدة، بس كل يوم والتاني يحصل له فيها حوادث معينة يعني.
نعم.
كده قدرية يعني. فهو استفتى ناس فقالوا له اذبح عنها فدية وفرها على الفقراء، فهل يجوز؟
طيب.
وان كان يجوز، هل بدل الذبح يشتري لحمة كمية كبيرة ودي افضل؟ ده سؤال. السؤال التاني ان شاء الله.
تفضلي.
هل يجوز ان انا احول من الفرد، ان انا بدأت في صلاة فرد، هل يجوز النية احولها وانا بصلي للسنة والعكس، او السنة للفرد؟
طيب، حاضر.
وجزاك الله عنا كل خير.
الأخت أم محمد، السلام عليكم.
أيوة، السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضيلة الشيخ،
أسمعك، تفضلي.
بص حضرتك، أنا معايا جوزي شايل فلوس في البنك.
نعم.
بس بتاعته هي، بس كاتبها باسمي أنا.
نعم.
ودلوقتي هو دلوقتي الفوائد اللي بتطلع منها هو بياخدها بيصرفها علينا.
نعم.
فدلوقتي الفلوس محطوطة في البنك باسمي، بس أنا ما أقدرش أجي جنبها ولا أخد منها أي حاجة، دي فلوسه هو. دلوقتي الذنب عليا ولا الذنب عليه هو؟ وحضرتك سؤال تاني لو سمحت.
انتوا مش تعيشون معا؟
دلوقتي هو بيوكلنا. ها؟
تعيشون معا ولا لا؟
نعم.
انتم في مع تعيشون معا يعني في
هو حاططهم باسمي، بس انا ما اقدرش اجي جنبهم.
ايوه نعم، لانه هي هو ماله.
هو يعني هقول حضرتك حاجه. نعم.
هو ماله هو.
هو حاطط الفلوس باسمي عشان الضرائب ما تاخدهاش منه.
لماذا لا تنصحيه؟
نعم،
لماذا لا تنصحيه بألا يفعل ذلك؟
قلت له ياما.
ها؟
قلت له ياما، قال لي لا سيبيهم في البنك.
طيب
وحضرتك دلوقتي هو بيصرفهم علينا، وبعدين برضه حضرتك برضه فلوسه اللي بيصرفها علينا في البيت برضه تعتبر زي الربا. انا دلوقتي ذنبي ايه انا وعيالي؟
طيب حاضر،
وشكرا حضرتك.
الأخت آلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز في قيام الليل دعاء الاستفتاح مرة واحدة أم في كل ركعة بين كل ركعتين يلزم الدعاء؟
طيب حاضر.
وحكم الصلاة في صلاة الجمعة في الخلاء؟
صلاة الجمعة في الخلاء؟
أه.
حاضر. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله عنا كل خير.
وإياك.
سؤال بس. أنا عندي إصابة بمفصل الركبة، والأطباء نصحوني إنه أصلي على الكرسي.
أيوه.
فالكراسي في المساجد القريبة مني،
نعم،
بعيدة عن الصف الأساسي، عن صف الجماعة.
نعم.
فإذا صليت بنفس الكراسي تنحسب لي جماعة، واللي لازم أقدم الكرسي لقدام.
طيب حاضر.
الله
يجزيك الخير. أخت مؤية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضلي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال، يعني الناس قالوا لي أنا بنتي توفيت، وبعدين الناس قالوا لي ما تاكليش ولا تشربي يوم صلاة الجمعة علشان هي بيمنعوا عنها الأكل والشرب، فهل هذا ده صحيح؟
طيب حاضر.
ماشي. تاني سؤال حضرتك، ها؟ يعني احنا بظروف، يعني ظروفنا يعني معينه، يعني على قد حالنا كده، وابوها راح دفنها، ابوه يعني ابوه خلاه دفنها في 6 اكتوبر في مقابر 6 اكتوبر، بس المقابر كانت فاضيه يعني ما فيهاش حد، هي اول بنت تدفن فيها.
نعم.
فهل هي يعني كده بتتعذب، او هي كده يعني عشان وحيده يعني والمقابر يعني لوحدها، هل في حاجه يعني ليها؟
طيب حاضر.
ثالث حاجه بعد اذن حضرتك، يعني انا لما يعني لما قالوا لي ان حاطط لها حادثه وكده وجا الخبر بتاعها، فانا رحت اجري يعني عليها على المستشفى حضرتك.
نعم.
فهم ما قالوش انها ماتت، فرحت يعني لقيتها توفت، فانا ما يعني انا ما كنتش اعرف بيقولوا ايه صراحه يعني.
نعم.
فيعني في اخوات قعدوا يقولوا لي قولي ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فانا قلت لهم هو ايه خير من إيه بعد ان إيه بنتي ماتت، هو ايه خير بعد كده؟ فما قلتش. فبعد كده يعني اتفرجت على القناه الدينيه، بصراحه ما كنتش اعرف اي حاجه، فشاهدت القنوات الدينيه، ففي يعني قناه دينيه جزاهم الله خير، لقيت الشيخ بيقول ان الانسان لما يبتلي يعني فيقول ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقال ان كل واحده مبتليه بموت ابنها ولا موت بنتها تردد ورايا، فانا رددت وراه وبعد كده بيطولها على طول.
لا.
فهل انا كده يعني عملت ذنب، وهل ما اخدتش الاجر ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر حاضر. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، اتفضلي.
الله يبارك لك. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ،
اتفضلي.
متى تكون الصدقة سحت لآخذها؟ وما حق وحدود العاملين عليها؟
تكون الصدقة سحت؟
على آخذها.
على آخذها؟ نعم.
وما حق وحدود العاملين عليها؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر. أخ شعبان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ماشي، لو سمحت يا شيخ عبد الله سؤال.
تفضل.
ما حكم الرجل اللي يقرأ القرآن على الموتى ويأخذ الأجرة عليه؟
طيب حاضر.
ماشي، بإذن الله عليك تجيب إن شاء الله.
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. أخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الدكتور.
تفضلي.
من فضل حضرتك دلوقتي في العمل الحكومي وزعوا علينا استمارات اللي هي هتبقى الحكومة الذكية، مرتباتنا هتبقى عن طريق البنك.
نعم.
قالوا لنا يعني شيء وما بيته هو هتقبضه من البنك.
نعم.
ايوه بقى هنا احنا دلوقتي يعني.
حاضر.
فعايزين حكم حضرتك يعني.
حاضر حاضر.
شكرا.
طيب، هذا يعني ما وصل من أسئلة الآن، وسأتولى الإجابة عما وصل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن أيضا في انتظار ما يرد من أسئلة إن شاء الله عز وجل. الحقيقة السؤال الأول، أخت أم صالح بتقول بإني يعني امرأة باعت الشبكة وأعطتها لزوجها وعملوا مع مشروع أو عمل مشروعا بها، ثم بعد ذلك أعطاها المال أو قيمة هذه الشبكة، وهم الآن على وشك الانفصال كما ذكرت، أو هذا يعني تم بالفعل بينهم. فإن لم يكن قد تم، على كل حال فالصلح خير. وعلى كل، فما يقدم للمرأة من شبكة وجرى العرف أنها تكون تابعة للمهر، وكذلك ما يعرف بالقائمة عندنا ليتكتب كحقوق للمرأة، إذا وقع انفصال بين الرجل وبين المرأة وطلق الرجل زوجته هو الذي طلقها، فلها كل ما أعطاها إياه، يعني قيمة الشبكة طالما أنها مال، أو حتى لو كانت شبكة موجودة كذهب وغير ذلك، فهذا كله للإيه؟ فهذا كله للمرأة. وهذه من المسائل المعروفة عندنا بحمد الله تبارك وتعالى. هذا يعني فضلا، غير لو إن كان المرأة تريد أن تختلع من زوجها، هذا حكم آخر. إنما إذا أراد الرجل أن يطلق فعليه أن يعطي للمرأة مالها. الأخ أبو عبيد من المغرب يقول يعني المسح على الخفين هل له بداية؟ الإنسان يمسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. الإنسان يتوضأ أولا ويكمل الوضوء، ثم بعد ذلك يلبس الخفين، وعند أول مسحة عليهما يبدأ يحسب الإيه؟ يحسب المسح على الخفين. لا شك أن الناس اليوم لا يلبسون خفافا مقطعة، ولكن لو أن فيها يسير من التقطيع أو التمزيق فلا يضر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل أيضا عن الأكل عند رجل ماله من حلال وماله من حرام، يعني ماله مختلط. على كل حال أنت لم تكسب هذا المال، والناس لا شك قد يتعاملون تعاملات صحيحة شرعية، وقد يتعاملون تعاملات أو فيها مخالفات شرعية، وبالتالي أنت إن ابتليت بشيء من ذلك فعليك أن تنصح، عليك أن تنصح من وقع في هذا الأمر. ولكن لو أكلت عنده فلا شيء عليك إن شاء الله، اللهم إلا إذا تركت الأكل من باب أن تبين له خطأه، يعني تلفت نظره إلى أن مثل هذا أمر لا يجوز ولا يصح، هذا أمر يجوز لك أن تفعله إن غلب على ظنك أنه يرتدع بعدم الأكل عنده، ولم تحدث من وراء ذلك مشكلة، يعني لا تسبب أي أمر يضيرك أو يضيره، أو يكون هناك منكر أعظم من ذلك، والله أعلم. الرجل الذي يدخل المسجد ويجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، يدخل مع الإمام على هيئته التي هو عليها، ولكنه ينوي هو أن يصلي الظهر لنفسه ويأتم بهذا الإمام الذي يصلي العصر، واختلاف النية لا يضر، ثم بعد ذلك عليه هو أن يأتي بصلاة العصر بعد أن ينتهي من الصلاة التي صلاها خلف الإمام. الإمام يصلي عصرا ولا حرج في أن تصلي أنت الظهر خلفه. الأخت أم محمد تقول بأن هناك رجل اشترى سيارة جديدة ودائما تعمل حوادث كما تقول، فبعض الناس قالوا لصاحبها اذبع عنها فدية، وتسأل طيب لو لم يذبح واشترى لحما هل يجزئه أم لا. سؤالها يفهم منه أنها كأنها تقول بأن هذا تشريع واجب عليه، أنه يجب عليه أن يذبح، وأنه إذا لم يذبح عليه أن وإذا لم يذبح فهل يمكن أن يشتري لحما مكان هذا الذبح. في الحقيقة كل هذه أساطير لا أصل لها. كون السيارة يحدث لها أعطال كثيرة أو يقوم سائقها بحوادث متعددة لا علاقة له والذبح أو توزيع لحم أو غير ذلك، ولكن على كل حال الإنسان أو السيارة أو غير هذا قد تصاب بالعين، والإنسان يحترز من ذلك بالتقرب إلى الله عز وجل والدعاء والتوسل إليه سبحانه وتعالى بأن يبعد عن الإنسان ما يمكن أن ينزل به من مكروه. ولا حرج أو لا داعي لا مانع أبدا من أن يرقي الإنسان نفسه، يعني يرقي الإنسان نفسه ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه عين العائنين وحسد الحاسدين وغير ذلك. أما ما عادت بعض الناس إذا اشترى سيارة جديدة أن يذبح أمامها أو يحاول أن يذبح وهي تمر السيارة على مكان الدم أو غير ذلك، فكل هذا لا أصل له. وعلى كل أيضا الإنسان يصبر، فهذه من الابتلاءات التي قد يبتلي بها رب العباد سبحانه وتعالى بعض عباده، والعبد أمام هذه الابتلاءات عليه أن يصبر. تسأل هل يجوز أن يحول الإنسان أو أن يتحول من الفرض إلى السنة أو العكس من السنة إلى الفرض في الصلاة مثلا؟ في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه وفي أيضا في عند أصحاب السنن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبد إذا أراد أن يفعل شيئا عليه أن يدخل إلى هذا الفعل بعد نية صالحة صحيحة. لا يقدم الإنسان على عمل إلا بنية، والنية لا شك أنها سابقة عن العمل. وإذا دخل العبد أو تلبس بعبادة بنية معينة عليه أن لا يفسد هذه العبادة وأن لا يخرج عنها إلا إذا كانت هناك ضرورة تدفعه إلى مثل ذلك. وكونه يحول النية من الفرض إلى النفل أو من النفل إلى الفرض، هذا في هذه الحالة طالما أنه على طاعة لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. أستثني شيئا واحدا فقط وهو في مسألة الحج. لو أن مثلا إنسانا أهل بالحج من الميقات، أهل بالحج مفردا بالحج فحسب، ثم بدا له بعد ذلك أن ينتقل من الحج إلى العمرة، فهذا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح ذلك، بل حث عليه كما ورد عنه في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. الأخت أم محمد أيضا تسأل تقول بأن زوجها له فلوس في البنك وقد كتبها أو كتب هذا المال باسمها ليتهرب من الضرائب. قالت ونحن نصرف هذه الفوائد، تقول في بنوك ربوية، ونحن نصرف هذه الفوائد في البيت، وتسأل هل علي ذنب في هذا أم لا. قالت وأيضا ما ينفقه علينا من ماله الآخر قد يكون فيه أيضا بعض الأمور المحرمة. أنا ذكرت لها وهي تحدثني بأن عليها وهي زوجة لهذا الرجل أن تنصحه بالمعروف. أعتقد لو أن المرأة تكلمت مع زوجها بلون من ألوان اللطف وحاولت أن تقوم ما يمكن أن يقع فيه من سلوك خاطئ أو من أمور محرمة وذكرته بالله تبارك وتعالى، أعتقد أن هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير في الزوج. ولا شك أن هذا أيضا لو وقع بمعروف وبلون من ألوان التلطف والترقق في الخطاب كما ذكرت وبيان الفوائد التي تعود على الإنسان عندما يلتزم بدينه وشرع رب العالمين سبحانه، وكيف أن البركة تحل على المسلم عندما يأكل من حلال ويعيش من حلال، والعبرة ليست في كثرة المال وإنما العبرة في أن يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا المال، أعتقد لو تم هذا سيكون له مردود إيجابي كبير يريح الزوجة ويريح البيت بشكل عام. وإذا فعلت ذلك وهو المسؤول عن النفقات في داخل البيت وهو الذي يصرف عليكم ولم يفعل ولم يستجب وواجب عليه النفقة تجاهكم، فأنتم معذورون في هذا ولا شيء عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. دعاء الاستفتاح من السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل في أول الركعتين بالدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الليل تعد صلاة واحدة بمعنى ولما يفتتح ويقرأ دعاء الاستفتاح في أول الأمر فيكون قد أتى بالسنة في هذا المجال. أيضا تسأل الأخت آلاء عن صلاة الجمعة في الخلاء. حقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي الجمعة في الخلاء. الوارد من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة العيدين في الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحيانا يصلي على الجنازة خارج المسجد أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فكان يصليها في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي.
الله يخليك. من فضلك عندي سؤال لو تسمح.
تفضلي.
انا عندي انا واختي بنعيش هنا بالكويت، واختي توفى زوجها وتزوجت من اخيه بعد انقضاء فترة العدة.
نعم.
ولكن والدي ووالدتي يعني مش موجودين معنا بالكويت، اتصلت عليهم بالتليفون فوافقت يعني امي على الزواج، وقالت لها انا هبلغ يعني الاب، وهو كمان وافق بالزواج. نعم. وذهبت للمحكمة وتم الزواج بينها وبين زوجها حاليا.
نعم.
فهل الزواج ده صحيح ولا غير صحيح؟ لان سمعت كم مره يعني بالتلفزيون ان لازم يكون ولي
الولي انا وهو ابوها. لم يوكل وكل ولا لم يوكل احدا؟
لا، هو اتصلت عليه بالتليفون وهم وافق الاب والام بالتليفون فقط، وتزوجت هنا بالمحكمه بالكويت.
يعني المحكمه هي التي تم زواجها رسميا عن طريق المحكمه.
عن طريق المحكمة يعني، وفي واحد جالها عن طريق المحكمة وسألها قال لها انت موافقة على الزواج وانا بمقام يعني مسؤول عنك وهكذا، يعني على ان احنا هنا يعني ليس لنا معنا اي حد يعني.
نعم. حاضر.
فارجو الافادة. الله يخليك فضيلة الشيخ.
حاضر. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضل. تفضل.
بعدين حضرتك يعني سؤالين ودقيقة واحدة بس لحد ما افتح الصوت بتاع التلفزيون عشان اسمع الإجابة بعد إذنك يعني.
طيب حاضر.
السؤال الأولاني حضرتك، أنا عامل وثيقة تأمين.
نعم.
وثيقة تأمين ليا ولأولادي.
نعم.
فوثيقة التأمين دي بموجود عليها ربح كل ربح سنوي.
نعم.
عايز أعرف إيه رأي الدين والإسلام في وثيقة التأمين دي.
حاضر.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود بيع العبيد وبيع الرقيق والحاجات اللي كانت موجوده دي.
نعم.
الدين حرم بيع العبيد ولا ما حرموش؟ ويا ترى حاليا بيع لعيبه الكوره يعتبر من ضمن الحاجات دي ولا لا؟
طيب حاضر.
شكرا.
أختم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ عندي لحضرتك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، هل أهل الجنة اللي بيبقوا في منزلة أقل من النبي عليه الصلاة والسلام هل بيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟
حاضر.
وهل نساء أهل الجنة هل يرتدون الحجاب أم لا؟
حاضر.
وهل أهل الجنة مطالبون بالعبادة مثل الصلاة وغير ذلك؟
حاضر.
شكرا يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لنا في حضرتك.
أخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك ونفع بك الأمة يا رب.
وفيكم الله.
بعد إذن حضرتك، هل يجوز عند الصلاة أكل القرنفل؟
هل يجوز عند إيه؟
الصلاة.
أكل
القرنفل الشيطان على بعض الناس.
قبل الصلاة يعني؟
لا، هو بيصلي.
يأكل القرنفل في الصلاة؟
هو بيصلي.
طيب حاضر.
ماشي يا دكتور، جزاك الله عنك.
أم مريم.
أيوة السلام عليكم.
عليك الصلاة والسلام. تفضلي.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فضيلة الشيخ.
شكرا.
لو سمحت، في سؤال كان يعني، في واحد عندن في زوجته مش عايز يزوج بنته، بس العريس يعني راح له هو وتقدم ليه هو وكان موافق وحضروا الشقة وفرشوها وكل حاجة يعني على الزواج بس. فهو طبعا معاند مع زوجته عشان زوجته يعني غضبانة وكده، فطبعا هو عايزها ترجع له لإما ما يتممش الزواج.
نعم.
فطبعا هل يجوز يعني الخال يبقى ولي ليها بدل العمام؟ طبعا مش موافقين، هما جايين في الصف الأب، فهو الأب عامة يعني مش موزون يعني، بمعنى صح هو مش طبيعي قوي يعني. فطبعا الخال يبقى ابن عمه، فهل يجوز يبقى الخال ولي لها؟
طيب تسمعي
الله خير.
ابو يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
شفنا بريد مقاطعة حضرتك سؤال.
تفضل تفضل.
دلوقتي لو واحد عمل كارت فيزا في البنك وهو ما كانش يعرف حكمه، ما كانش شايف ان هو حرام.
نعم.
بعد كده عرف ان هو حرام، بس مشكلة ان هو اتورط فوائد كتير قوي، مع دلوقتي عليه فلوس كتير قوي. فهو دلوقتي مشكلته هل ينفع ومعهوش يسد الفلوس دي، هل ينفع ياخد قرض من البنك برضه ربوي عشان يسد الفلوس دي؟ هل يعتبر اضطرار ولا لا؟
طب هو زي بيزيد الامر سوءا بارك الله فيك.
ما هي دي مشكله، بس هو معهوش فلوس يسد الفيزا.
ما ينفعش الله يبارك فيك، لان القرض الذي ستاخذه لن يحل اشكالك، وانما سيزيد الديون ديونا، سيزيد الديون. ليس هذا حلا وليس ضروره، لابد من البحث عن امر اخر بارك الله فيك. يعني لا تعالج امرا انت يعني وقعت في ضيق فيه الى ما هو اشد ضيق، او ما ياتي اليك باشد من الضيق. نعم،
جزاك الله خير.
حياكم ان شاء الله بارك الله فيك. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، تفضل.
بارك الله فيك وفي عمرك.
بارك الله يكرمك.
لدي سؤالان من فضلك. بالنسبة للمصافحة عقيب الصلوات المفروضة، هل عليها دليل؟
حاضر.
وبالنسبة للسؤال الثاني، صفة التسبيح باليد وكذا تشهد،
صلاة أمكن أن صلاة تسبيح
من فضلك؟
طيب،
وبارك الله فيك. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الأخ وقفت عند سؤال الأخ أحمد، يقول بالنسبة لرجل مريض يصلي على الكرسي وهذه الكراسي بعيدة عن الصف، يقول فهل صليت إذا صليت على أحد هذه الكراسي تحسب لي جماعة؟ الحقيقة هذا السؤال لابد أن أوجه فيه توجيه. أولا، وأقول بأن أصحاب الأعذار هؤلاء يأخذ الكرسي أو من يكون معه يضع له الكرسي حيث ينتهي به الصف، يعني لا يصلي في الخلف ولكن يصلي في الصفوف، ولكن عن اليمين أو عن اليسار على حسب ما يتيسر له. هذا أولى. لماذا؟ لأن اتصال الصفوف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. أما وإذا لم يستطع أن يفعل، أو كانت هذه الكراسي عبارة عن كراسي متصلة يرتبط بعضها ببعض ولا يتمكن من رفعها، فإذا صلى في هذه الحالة فصلاته مع الجماعة إن شاء الله، أو صلاته جماعة مع الإمام الذي يصلي خلفه. وأهل العلم يقولون بأن المأموم إذا رأى من أمامه من المأمومين فالصلاة عندئذ جائزة ولا شيء فيها. الأخت أم آية تقول بأن ابنتها توفيت، نسأل الله تبارك وتعالى لها أن يرحمها. وتقول بعض العامة قالوا لها لا تأكلي في يوم الجمعة لأن هذه البنت لا تأكل أيضا في يوم الجمعة. حقيقة هذا من يعني الخرافات، يعني هل الميت يأكل أولا؟ هذا كان معتقد عند بعض يعني الناس قبل، أو في ديانات باطلة قبل الإسلام، بأن الإنسان يمكن أن يقوم وأن يأكل هذا الميت. الميت ينتقل إلى حياة إلى أمر برزخي لا نعلم حقيقته ولا كيفيته، دي مسألة غيبية. والجسد كما هو معلوم يبلى ويتحلل، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح إلا أجساد الأنبياء، وبالتالي فالإنسان في قبره لا يأكل ولا يشرب، وإنما العبرة بالروح، أن الروح هي التي تنعم أو تعذب بحسب حالها وبحسب ما كان من عملها، ولكننا لا ندري ولا نعلم كيف يكون نعيمها أو كيف يقع عليها العذاب، لأني كما ذكرت وأشرت هذه مسائل غيبية لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، والروح في جسد كل إنسان، ومع هذا نحن لا نعرف حقيقتها ونحن نعايشها، يعني الروح فيه وفيك ومع ذلك لا نعرف كنها هذه الروح ولا حقيقة هذه الروح ولا كيف حتى تنسل منك الروح انسلالا جزئيا عندما تأتي لتنام. كل ذلك لأن هذه من المسائل الغيبية. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح قال الله تبارك وتعالى له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
فكونها لا تأكل في يوم الجمعة وإثبات بأنها تأكل وأنت لا تأكلين هذا كله من الباطل وليس له أصل في الحقيقة، ولا شك أن هذه خرافات ليس عليها أي دليل. أيضا تقول بأن احنا يعني دفننا هذه البنت في مدافن ليس معها أحد، تقول هل تعذب بذلك؟ لا، الإنسان في قبره لا يحتاج إلى من معه، وإنما يحتاج إلى العمل، كما جاء يعني في بعض الأحاديث أنه يعني أن يعني أقيمت خيمة بجوار الإمام الحسن لما دفن رضي الله تعالى عنه، وجلس يعني بعض أهله إلى جواره، ثم تبين لهم أنه لا فائدة من هذه الجلسة، فانصرفوا بعد ذلك ورجعوا وسمعوا هاتفا يقول إنه يظله عمله، إنه يظله عمله. فالإنسان مرهون بكسبه وعمله، ولا علاقة بمن معه حتى لو كان معه في داخل القبر أحدا. تقول أيضا بأنها تأثرت وكانت ابنتها في حادث وذهبت إلى المستشفى ولم تكن تعلم أنها توفيت، من كان هناك أدرك ذلك أو عرفه فقال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فلم تقل ذلك وقالت أين الخير هنا، وتعتذر بأنها كانت لا تعرف أو لا تعلم ذلك. ثم لما سمعت هذا من خلال القناة الفضائية التي بينت لها الخير العميم، لأن هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أنا ندمت على ذلك وفعلت، فهل علي إثم أو ذنب؟ أقول لها إن شاء الله تعالى يرتفع عنك الإثم والذنب لأنك لم تكوني تعلمين، ثم بعد ذلك لما تعلمت وعرفت الحقيقة رجعت إليها. وبهذه المناسبة على كل مسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يحتاج إليه عند حلول الحادث الذي يقع به. نحن نرى بعض الناس أحيانا لا يعرف صلاة الجنازة، فهل تنتظر إذا مات لك ميت مثلا أن تتعلم أو تمهل لكي تعرف كيف تصلى الجنازة ثم بعد ذلك تقوم بالصلاة؟ لا، الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه من أمور دينه. أخت أم محمد تسأل سؤال في الحقيقة يعني آخر هذا السؤال بيّن لي لماذا تسأل هذا السؤال، تقول متى تكون الصدقة يعني سحت على أخذها، ثم قالت وما حق وحدود العاملين على الصدقة. صدق الإنسان عندما يتصدق على إنسان ويعطيه إياها وبحاجة إليها، أين يقع السحت عليه إذن؟ ولكن لما قالت هي حدود أو حق العاملين على هذه الصدقات ظهر لي لماذا تسأل. في الحقيقة هذا أمر يرجع فيه إلى المسائل المنظمة لهذه الحالة، ولا شك أن ولي أمر المؤمنين يسن من التشريعات ومن التنظيمات ما يقوم بهذا الأمر أو بعمل هذا الأمر. وأنا أعرف أن هناك لوائح منظمة في داخل وزارة مثلا التضامن الاجتماعي، وكانت من قبل في وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا، لمن يقومون بجمع صدقات أو غير ذلك، وقد أقرت الدولة هذا النظام، فما أقرته الدولة فهو حق. لماذا؟ لأنهم هذه سياسة شرعية أو مصالح عامة تتبعها الدولة لتسيير أمور حالها. فإذا الآن وضعت نسبة معينة 5% أو 7% أو 10% لمن يجمع صدقات تحتاج إليها الدولة أو تحتاج إليها بعض المشاريع، وأصبح هذا له أو خرج بهذا تصريح رسمي، ففي هذه الحالة هذا المال الذي يأخذه الذي يعمل على هذه الصدقات ويجبيها مال مباح له حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا نحن نرجع في كل حالة إلى اللوائح والتنظيمات المنظمة لمثل ذلك. الأخ شعبان يسأل عن حكم الذي يقرأ القرآن على الموتى ويأخذ عليه أجرا. حقيقة سبق أن قلت بأنه لم يعلم في السنة النبوية ولا من عمل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعله الناس اليوم، من إذا مات ميت أقاموا سرادقا أو اجتمعوا في مكان واستأجروا من يجلس ليقرأ القرآن الكريم على بعض من يأتي لحضور مثلا العزاء أو يقدم العزاء لأهل الميت. هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته الكرام الأخيار البررة الأطهار. ونحن واجب علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فلا نفعل هذا الفعل. والأمر يعني توسع الناس فيه كثيرا، أشاهد أحيانا سرادقات تقام أتوقع أنها بآلاف الجنيهات، يبالغ فيها مبالغة عظيمة، ويبالغ فيها من يقوم بها أيضا مبالغة عظيمة، وكل هذا هدر للمال وضياع له. ولا شك أن هذا يكون من التركة في الغالب التي تركها هذا الميت، وقد يكون من ورثة الميت من هو بحاجة إلى هذا المال. فنحن في هذه الحالة في الحقيقة لا نقدم للميت نفعا، وإنما نقدم ضررا يقع على الورثة الذين بقي لهم شيء من المال. هذا أولا. ثانيا، أهل العلم اختلفوا في أخذ الأجرة على القرآن الكريم في التعليم، لأن هذا هو الذي بحث. لماذا؟ لأن هذا لا أصل له كما ذكرت. والإنسان لو فرض أنه سيقرأ قرآنا على ميت فلا شك أنه يتصدق بهذه القراءة على الميت، لأنه يقدم ذلك مقابل نفع أو مقابل شيئا من المال يأخذه. هذا لا يفعله يعني إنسان وجيه يود أن يقدم خيرا أو أن يفعل معروفا. وبالتالي أهل العلم اختلفوا فقط في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم على قولين، والذي أراه راجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، ليس على القرآن نفسه وعلى أنه يعني يقرئ الناس أو يعلمهم القرآن الكريم، ولكنه حبس وقته وقدم جزءا من الزمن علم من خلاله من يعلمهم، فأتى مقابل فأخذ مقابل هذا المال شيئا يستفيد به في حياته. وعلى من يفعل ذلك أقول لا حرج في أن يأخذ المال، ولكن عليه أن يصلح نيته وأن ينوي بها أن يعلم القرآن لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن ما يتقضاه من المال إنما هو من باب الاستعانة به على ما يحتاج إليه في حياته الدنيا. ولأنه لو لم يأخذ شيئا من المال لاضطر إلى أن يتكفف الناس أو أن يضيع من يعول، وكل ذلك لا شك جاءت الشريعة بالنهي عنه. وبالتالي أقول لا حرج من أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم مع إصلاح النية في أن يكون التعليم لله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا المال مقابل الجهد والسعي والقيام بالذهاب إلى مقر حلقة التحفيظ القرآن الكريم وضياع جزء من الوقت أو استنفاذ جزء من الوقت يحفظ فيه المحفظ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخت أم محمد تقول وزعوا علينا في العمل استمارات لنقبض عن طريق البنك، تقول ما وضعنا نحن. أقول لا حرج في ذلك، كون المال يعني يتم صرفه عن طريق البنوك لا شيء في ذلك، لأن ده من الوسائل على الحصول على المال. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بس بدي أسألك، بس احنا موجودين بالأردن.
نعم. خفض صوت.
وبننزل الفلوس على البنك، ما فيش مكان هنا. فضيلته كل عم بتكلم على الربا وال الربا والتبويض من المصاري مثلا، يعني دلوقتي حضرتك يعني الفلوس بتنزل ما فيش حد بيعينها ولا انا ولا هنا في البيت دلوقتي، انت موجود بالغربة اصلا ما بتامنش على نفسك انك تكون شايل مصاري فيه.
يعني انت حضرتك
كل فلوس في جيبك ما تبقاش امن على انك اصلا تبقى شايلها في جيبك.
كل عملك
بتنزل على حساب البنك مباشره، على اساس الواحد بيقعد مثلا اربع خمس سنوات بره موجود. فما رايك دلوقتي في شهر 7 الواحد بينزل بدفع زكاتها مباشره في شهر 7؟
نعم. طيب حاضر حاضر. الاخت ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طريقة الشيخ عبد الله.
نعم.
نعم الله عليك. بحب أنا بس بدي مداخلة هيك، بدي أهنئ الأمة الإسلامية وأهنئ نفسي وهني فضيلة الشيخ وأخي في الله محمد حسان على سلامته. أقسم لك بالله العظيم إني شفت اليوم الصبح إنه مخموم ما حملان هم الأمة الإسلامية كلها وقاعد بتشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد رافع إصبع السدابة وبتشاهد وأنا قاعد جنبه بقول له يا شيخي حملان هم الأمة كلها ليش وهيك. فالحمد لله يعني فسرت لنا من هذا إنه ربنا سبحانه وتعالى فرج كربه وفرج ابتلاءه وشفاه الحمد لله ورجع لنا سالم وغانم بإذن الله.
طيب جزاك الله خير. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك حضرتك حضرة الشيخ؟
أهلا وسهلا تفضلي.
شيخ لو سمحت ممكن أسألك يعني سؤال؟
تفضلي.
يا شيخ بنتي في كلية الطب جامعة الزقازيق.
نعم.
بس كان امتحانها يوم الثلاث والخميس.
نعم.
راحت يوم الثلاث يا شيخ الدكتورة اللي واقفة على القاعة اللي هي قاعة الاختبارات يعني.
نعم.
مش ردت تدخلها عشان هي منتقبة. قالت لها يا دكتورة طب شوفيني مش ردت تدخلها وراحت عليها كده المادة يوم الثلاث. يوم الخميس بقى راحت تاني اما برضو قالت لها يا دكتورة شوفيني مش راضية.
نعم.
بعدين راحت تاني قالت لها واحد هي كشفلها وشها وانا تاني اهو مش راضية. راحت قالت لها روحي للوكيل وروحي للعميد.
نعم.
راحت للوكيل وراحت للعميد عشان يدخلوها قالت لهم طب شوفوني وبلاش ادخل على الطلبه في القاعه كشف يعني.
نعم.
ما رضيش يشوفوها قالوا لها لازم تكشفوا خالص في الكليه وتطلعي بره وتدخلي الكليه كشف.
نعم.
بس وما رضيش يدخلوها على كده يا دكتور وراحت الماده الثانيه عليها. فمعلش يا دكتور لو سمحت بس توجه نصيحه لعميد كليه الزقازيق الطب البيطري والوكيل ان هم يرحموا بس البنات المنقبات دول وضيعوا عليهم السنه يعني راحت عليها ثلاث مواد كده تعتبر راحت السنه كده. والبنت تعبانه خالص. طب نعمل احنا دلوقتي؟
طيب حاضر.
والبنت اصلا احنا عايشين في السعوديه وتقول لي يا امها لما جيت عشان ارفع ما اعرفش ايديا قعدت تترعش وما عرفتش ارفع وحسيت ان انا هيغمى عليا. هي متربيه اصلا وهي منتقبه يا دكتور.
طيب.
فدي برضو يرضي الله سبحانه وتعالى ان هم يعملوا في البنات كده يا دكتور.
طيب حاضر.
معلش الله يجزاك خير وجهه لهم نصيحه عميد كليه وطلع القرار اصلا بتاع المحكمه وما رضيش يسمعوا ليه.
طيب حاضر
الله يجزاك خير يا دكتور. مع السلامه.
إذن من يعني وزع عليه استمارات على أساس يكون صرفه لراتبه عن طريق البنك هذا لا شيء فيه لأن البنك واسطة فقط ليس إلا في أن أنا أستلم مرتبي من خلال هذا البنك. الأخت أم عبد الله بتقول بأنها تعيش في الكويت وأختها معها أيضا وتوفي زوج أختها وتزوجت من أخيه هناك ولكنها في الكويت وأبوها وأمها هنا في القاهرة ووافقت الأم ووافق الأب كذلك ولكنها تزوجت عن طريق المحكمة لعدم وجود ولي الولي هناك. الحقيقة المسائل هذه مسائل دقيقة وأنا أود من أولياء الأمور أن يتنبهوا لها. لماذا لم يكتب هذا الأب وكالة يعني يفعل توكيلا ويرسله لمن يتولاه توكيل منه هو يوكل شخصا ليقوم بعقد الزواج لابنته هناك لأن هذه البنت مسؤولة منه وهو وليها. أنا أعرف أن في بعض المذاهب الفقهية أن المرأة تزوج نفسها وخاصة يتكلمون عن المرأة الثيب ولكن على كل حال ما حصل لهذه الأخت أنها تزوجت عن طريق المحكمة فكالمحكمة هنا والقضاء الكويتي هناك يقوم مقام الولي في مثل ذلك للحاجة إلى وجود ولي والولي غير متوفر هناك لأنه يقيم في بلدة أخرى فكأن السلطان هناك أو الحكومة الكويتية هناك قامت مقام الولي في ذلك فأرى أن هذا العقد صحيح بناء على ذلك ولكني أحذر من أن يفعل بعض الناس هذا الفعل أو أن يعود إليه أو أن يتخذه تكأة لكي تزوج المرأة نفسها حتى لا ندخل في باب أو أن نلج أبوابا من الفوضى في مثل هذه المسائل. أخي محمد يسأل يقول بالنسبة لوثيقة التأمين له ولأولاده يقول وعليها ربح، يقول ما رأي الدين في أو ما الحكم الشرعي في وثيقة التأمين هذه؟ أقول هذه مسألة بارك الله فيك إخواننا الذين يستمعون إليها سمعوا الكلام عنها كثيرا بأن هذه من الأمور الربوية المحرمة، والإنسان عليه أن يترفع عن مثل ذلك. وقد أفتت كثير من أهل العلم السابقين واللاحقين بأن وثائق التأمين لا يجوز أن للإنسان أن يتعامل معها ولا أن يشارك فيها، فعلى المسلم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه في ذلك. بيع الرقيق، بيع الرقيق جائز، وقد كان هذا موجود وقت عزة الإسلام. ولكنه يسأل يقول هل بيع لاعب الكرة من ذلك؟ لاعب الكرة بارك الله فيك ليس عبدا، بائع الكرة ليس عبدا، وفي الحقيقة لا يبيع بائع الكرة على أنه عبد، ولكن الأندية أو بعض الأندية تدفع أموالا حتى ولو كانت كثيرة لكي يعني يلتحق بها هذا اللاعب المميز مثلا عندهم، أو الذي عنده مواهب فنية في لعب كرة القدم كبيرة، وتقدم هذا المال كي ينضم إلى صفوف مثلا لاعبيها. ففي هذه الحالة لا يعد بيعا لعبد، وإنما هو قدم له شيء من المال لما هو عليه من إمكانيات في المجال الذي رغب هؤلاء الناس أن يعني يقدموا له مالا لأجله. أخ علي يسأل يعني هل يجوز عند الصلاة أن يأكل القرنفل؟ استغربت السؤال في البداية، قلت ماذا تريد عند الصلاة يعني قبل الدخول في الصلاة؟ قال لا أثناء الصلاة لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا القهقهة والضحك يعني وغير ذلك من الأمور التي ولا الكلام لغير مصلحة الصلاة التي تفسد الصلاة. هذه أمور محرمة لا يأتي بها الإنسان في داخل الصلاة. الصلاة يجب أن يكون فيها الخشوع الكامل، الصلاة وقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أخت أم مريم تسأل سؤال قريب من سؤال يعني أختنا أم عبد الله في الكويت، بتقول رجل لا يريد أن يزوج ابنته وإن كان هو وافق على العريس واتفقوا، ولكن بين هذا الرجل اللي هو والد البنت المخطوبة التي يعني تريد أن تتزوج بينه وبين زوجته خلاف، وكأنها يعني ذهبت خارج البيت ويقول إنه لن يزوج ابنته حتى ترجع الزوجة، فيظهر أنك خلافات بينهما. تسأل تقول هل يجوز للخال أن يكون وليا لها؟ أنا أقول للأم يعني عليها أن تكون في مثل هذه الحالة من يعني الفطنة بمكان، لا شك أنها تقيم في بيت أهلها وتريد أن يكون أخوها ألا هو خال البنت وليا لابنتها والأب موجود. طيب الوالد أو زوجك يريد أن يردك إلى بيته إلى أن تكوني معه، وكأنه يتخذ من مسألة ابنته ذريعة ليتوصل بها إلى هذا الأمر المطلوب، فلماذا لا توافقيه على ذلك؟ في هذه الحالة والد الفتاة هو وليها، والد الفتاة هو وليها وقد وافق على الزوج، وهو الذي يجب عليه أن يعقد لهذا الزوج لأنه هو الإيه؟ لأنه هو الولي. وما بينكم من مشاكل يجب أن تحل ويجب أن تزاح وألا تكون عقبة في وجه البنات. الأخ عبد الله يسأل يقول المصافحة عقب الصلوات المفروضة. أيضا نحن نحتكم في هذا إلى هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه كان إذا خرج من الصلاة بالتسليمتين استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أعطى وجهه لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بدأ بعد ذلك يقول الأذكار الواردة والثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد إلى آخره، والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وغير ذلك. هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما نقل إلينا. العبد بعد خروجه من الصلاة عنده شغل وعمل لا يجوز له ولا ينبغي ان هو يترك ما كلف به الى امر لم يكلف به. جارك الذي في الصلاة وهو الى جوارك جالس معك يذكر هذه الاذكار، بعد الانتهاء من الاذكار ان لم تكن قد سلمت عليه قبل الصلاة فسلم عليه وصافحه بعد ان ينتهي كل واحد منكم من هذه السنة العظيمة التي سنها وفعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عادة عند بعض الناس وهي عادة خاطئة، بل إن البعض يكون يخدمان معا إلى المسجد، يسيران معا ويدخلان المسجد معا وكان يتحدثان معا ويجلس الواحد منهما إلى جوار أخيه ويصلي إلى جواره، وإذا انفلت الواحد منهم من الصلاة بدأ كل واحد منهم يصافح الآخر ويسلم عليه وكان معه، فهذا ليس من الهدي النبوي في شيء. إذا سلمت بارك الله فيك اذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أيضا عن صلاة التسابيح. اختلف أهل العلم في صلاة التسابيح، وذهب بعض المحدثين إلى تحسين الأحاديث الواردة فيها، وكثير من المحققين يرون أنها ضعيفة، وهذا هو الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ أحمد يعمل في الأردن ويقول إحنا لا نستطيع أن إحنا نرفع أموالنا التي يعني نتقاضاها من خلال أعمالنا في بيوتنا ونحن ننزل على فترات متباعدة، وقد ذكر كل 5 سنوات حتى ينزل إلى بلده هنا، ويقول نحن نضع الفلوس في البنك ونرسلها أيضا عن طريق البنك. أقول الإنسان إذا احتاج إلى أن يضع ماله في بنك فعليه أن يتحرى أفضل هذه البنوك وأقلها تعاملا في الربا إن وجد ذلك، عليه أولا أن يتحرى ذلك، ثم بعد ذلك عليه أن يضعها في حساب جاري وليس حسابا استثماريا، يعني عليه أن يضعها كي يحفظ المال فحسب. أما إرسال المال عن طريق البنوك فهذا أمر لا شيء فيه، لأن المال البنك لا يتاجر ولا يرابي في المال الذي تقدمه له، وإنما البنك عبارة عن وسيلة، كأنك تضع المال في يده لكي يوصله كأمانة إلى الشخص الذي تريد أنت أن ترسل المال إليه، فالبنك وسيلة فقط بينكما ولا يعني تعمل معه في الربا، وبالتالي فإرسال الأموال عن طريق البنوك لا شيء فيه. الأخت أم يوسف الحقيقة سمعتم ماذا قالت، وأعجب من إخواننا ومن أهل الإيمان ونحن لحمة واحدة في هذا المجتمع المسلم، بعيدا عن مسألة فرضية النقاب أو سنيته أو فضيلته، لو أن امرأة رأت أن تكون على هذه الهيئة الصالحة الطيبة على الأقل محاكية زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنصار، وقد امتلأت بطون كتب التفسير والسنة والسيرة بذكر فعل الصحابيات ونساء المؤمنات على مدار التاريخ في مثل ذلك، رأت امرأة أن تفعل ذلك لماذا تمنع؟ ولماذا يحال بينها وبين هذا الأمر حتى ولو كان فضيلة من الفضائل؟ لماذا لا تمنع المرأة المتبرجة التي قد أبدت عن كثير من مفاتنها وزينتها وتبهرجت وتزينت وتطيبت وأفسدت كثيرا من شباب الأمة الإسلامية؟ إنني أناشد إخواني أهل الإيمان في أماكنهم أن يفسحوا المجال لهذه النبتة الطيبة المباركة، بل عليهم رعايتها، عليهم الوقوف إلى جوار هؤلاء الفتيات، لأنهن بعملهن يسعين في رضاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنني تأثرت كثيرا لما ذكرته أم يوسف عن ابنتها التي كانت ترتعد أناملها وأصابعها ولا تستطيع أن تضع يدها على نقابها كي ترفعه عن وجهها لأنها اعتادت عليه، ولأنها نشأت في بيئة تعرفه وربما لا تعرف سواه في مراحل التعليم المختلفة. ثم نحن بحمد الله عز وجل لا نرضى بحال من الأحوال أن يكون هناك لون من ألوان الفوضى في أعمالنا، ومن ذلك أعمال الاختبارات للهيئات التعليمية والمؤسسات التعليمية وللجامعات، الكشف والتحقق والتأكد من أن الفتاة التي تختبر في قاعة الاختبار هي نفس الفتاة التي يجب عليها أن تختبر أو أن تشارك في الاختبار، وأن الاسم يطابق الوصف، هذا من حقهم. بل إن ذهب ذاهب إلى أن هذا قد يكون مدعاة للغش، يعني ويعني الإنسان المسؤول قد لا يدري، يعني قد تأتي فتاة هي غير منتقبة أصلا مثلا وتتخذ من النقاب وسيلة للغش. أقول جامعاتنا ومؤسساتنا مليئة من نساء، فلنكشف ولنفتش على الطالبات ولنتأكد من صحة اسم الطالبة مع حقيقة وضعها، وأن الطالبة التي ستجلس في هذا الكرسي أو في هذا المقعد هي الطالبة التي اسمها كذا وكذا وكذا، ولا مانع من أن تفتش تفتيشا دقيقا. إن خيف من أن تغش أو تتخذ وسائل غير مشروعة في الاختبار، هذا من حقنا أن نفعله، وأن نقدم من الأخوات ومن الموظفات ما يقومن به، هذا أمر ندعو حتى إليه ولا حرج في ذلك. أما أن تمنع الفتاة، أما أن يعني يطلب منها أن تخرج عن أمر اعتادته وربما لا تتمكن من أن تفعله، فهذا أمر في الحقيقة أراه لا يليق برجل يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم من نبوة بالرسالة. لماذا؟ لأنه خضع لأحكام الإسلام، خضع لأحكام الإسلام، وهذا من أحكام الإسلام وشرائعه. أنا لا أقول من أحكامه وشرائعه، سواء اختلف الفقهاء في فرضيته أو استحبابه وسنياته، هب أنه فضيلة من الفضائل، فلماذا نحن نسعى في هدم هذه الفضيلة؟ لماذا نسعى في القضاء على هذه الفضيلة؟ بل إن أهل العلم أو إن بعض أهل العلم ممن رأى أن الأمر استحباب، أي أن النقاب مستحب وليس بواجب، ذكر بأنه يجب عند أمن عند وقوع الفتن. وأي فتنة أعظم من الفتن التي يعايشها الناس في مثل هذا الزمان. أنا أود من إخواننا في المؤسسات التعليمية وفي الجامعات بصورة عامة أن يقدروا هذا الأمر، وأن يعلموا أن النقاب على الأقل من الشرع، على الأقل أنه من الشرع، وأن الأمر فيه دائر بين الوجوب والفضل والاستحباب، وليس بممنوع في الشريعة أو بمحرم أو غير ذلك مما ذكره مثلا أو نسب إلى أقوال أو إلى بعض أهل العلم. وبالتالي علينا أن نقف إلى جوار الفضيلة. لماذا نحارب هذا الأمر إلى هذه الدرجة ونحن في بلد إسلامي، نحن في بلد مسلم، حكامنا ومسؤولون بفضل الله تبارك وتعالى بيننا من أهل الإيمان من أهل الإسلام، فلماذا نقف هذه الوقفة؟ ثم بعد صدر قضاء من المحكمة بأنه لا يحق منع الفتاة من النقاب في داخل الجامعة، فلماذا يصر البعض أيضا على هذا الأمر؟ إنني في الحقيقة أوجه توجيها لطيفا إلى إخواننا المسؤولون، إلى إخواننا المسؤولين، وأستسمحهم أيضا بلطف أن يترققوا وأن يتلطفوا مع أخواتهن في مثل هذه الحالات، ولا أعني بذلك أن تترك الأمور فوضى إن زعموا أن هذا سيترتب عليه ما يترتب. أقول علينا أن نتخذ من الإجراءات الوقائية التي نمنع ما يمكن أن يقع من وراء ذلك، سواء من أن نتأكد من شخصية الفتاة أو الطالبة التي ستقعد على مقاعد الدراسة في الاختبار، أو أنها خالية من أي وسائل يمكن أن تستخدمها للغش خلف هذا الستار. هذا يمكن أن نفعله، والحمد لله الموظفات بكثرة، وربما يعني تكثر الموظفات في كثير من القطاعات أكثر من الرجال. الحمد لله الوسائل موجودة التي تؤمن هذا الجانب، ولكني أوصي بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأقول للمسؤولين نحن في بلد إسلامي وأكد التزموا بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وحتى لو قلنا بأن هذا من الفضائل فلماذا نحن يعني لا نرغب في هذه الفضائل؟ لماذا لا نرغب في الأمور المستحبة؟ هل نحن يعني أصبحنا نحارب الفضيلة أو نقف ضد الفضيلة، الأمر ليس كذلك، لأننا في مجتمع مسلم كما ذكرت، وبالتالي علينا أن نتكاتف معا وأن نقف إلى جوار الحق والصواب وأن نرجع إليه، وأن نقصد من وراء ذلك أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عنا. إنني أخاف على من يقف أمام الطالبات هذه الوقفة ويؤثر في فتاة ويجعلها تتخلف عن الاختبار وبالتالي تتخلف عن زميلاتها، ماذا سيجيب ربه ومولاه إذا وقف بين يدي وقد ظلم هذه الفتاة؟ ماذا سيقول لربه؟ خاصة هذه الفتاة التي معنا تركها أبوها وأمها وهي تجلس في بلدها وربما ليس معها أحد من الأهل، ربما تنصي مدينة جامعية ولو كان أحد معها حتى من الأهل، ولكن يعني العائل والأم الموجهة التي يمكن أن ترحم هذه الفتاة وأن تجلس إليها وأن تتفاهم معها بعيدة الآن، فلماذا نحن نتصدر لهؤلاء بهذا المستوى الذي فيه لون من الغضة ولون من ألوان الشدة، ولا نقدر أيضا ما عليه البعض من أمور قد يعني يراها هو صحيحة وقد أختلف معه، ولكني يجب أن أقدر ذلك، كما أنني أرى مثلا بأن الفتاة التي قد كشفت عن ذراعيها وربما عن كثير من فخذيها وغير ذلك من الفتن لا أتعرض لها، علي أن أنصحها فقط، ولكن لها لو دخلت قطاعا من القطاعات أو إلى أي مبنى إداري أو حكومي لا يمنعها أحد، فلماذا نمنع المرأة التي أتت بفضيلة من الفضائل؟ إننا بهذه الحالة في الحقيقة نغضب الله عز وجل ونكيل بمكيالين، نكيل في هذا بمكيالين، وتقوى الله تبارك وتعالى هي التي تدفعنا جميعا إلى أن نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك أناشد مرة أخرى المسؤولين خاصة بعد قرار المحكمة أن يسمح للفتيات المنتقبات بالاختبار والدخول في قاعات الاختبار، وتتخذ الإدارات ما تتخذه من إجراءات سليمة، إن خشيت أن تقع أدنى مخالفة في مثل ذلك هذا من حقهم، هذا من حقهم، وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع في ذلك التوفيق والسداد. معي بعض يعني الأسئلة وردت عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة. السؤال الأول الوارد: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه وردت عنه الأحاديث الكثيرة التي نهى فيها صلى الله عليه وآله وسلم عن بناء المساجد على القبور، ومن ذلك: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتحدث وتكلم عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث، ولما هاجرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي الصحيحين وغيرهما، شاهدت هناك أن أهل الحبشة يدفنون الصالحين فيهم كما يزعمون، يدفنون هؤلاء في دور العبادة ويصورونهم، يجعلون صور وتماثيل على أشكالهم، فلما أتت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام على يعني قراءة كسر الكاف موجها الخطاب إليها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إيه؟ أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هؤلاء كانوا يفعلون ذلك بالعبد الصالح أو الرجل الصالح، شك الراوي. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر بأن المدفون أو المقبور صالح، ذكر بأن هذا الفعل وقع من شرار الناس، يعني لا يجوز فعله. طب النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن ذلك فهل يحق لنا أن نقف أمام أمره وأن نتجاوز ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه مسألة يجب أن ننتبه إليها، مسألة دقيقة للغاية، ومسألة يعني تتعلق بأفضل العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماء، الصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، لأن المسجد بني لله عز وجل، ويجب أن يتوجه المصلي والعابد فيه لله وحده دون سواه. ووجود قبر لصالح في داخل هذا المسجد يدفع بعض الناس إلى أن يتوجه بقلبه ودعائه إلى صاحب هذا القبر. وقد رأيت مرارا في مساجد بها قبور كم ينفلت وكم يخرج الإنسان من الصلاة، يعني هذا معنى ينفلت، يعني يخرج من الصلاة ثم يتوجه إلى صاحب القبر مباشرة رافعا أكف الضراعة يدعوه من دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سائل يسأل يقول: عندما صليت قيام الليل في مزدلفة، فهل أنا أتيت في هذا ببدعة؟ أقول له لا، أقول له لا. لماذا؟ لأن صلاة الليل ومن ذلك الوتر من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر، والوتر يكون بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر. فالإنسان إذا قام ليوتر وهو على سفر فهذا أمر مشروع مسنون ويؤجر عليه، ولا يكون قد أتى بشيء من ألوان البدع. تسأل: ما حكم إظهار المرأة عينيها أمام الرجال الأجانب؟ إذا احتاجت المرأة إلى أن تبدي عينيها أو عينا لها للرؤية فعليها أن تحكم ذلك غاية الإحكام، وألا تدع فراغا واسعا يبدي شيئا مع العينين حتى لا تقع فتنة بهذا. وقد سمعت من بعض الناس أن الواحد منهن أن الواحد منهم قد يفتتن بتوسيع مثلا الإطار الذي يكون حول العينين، هذا لا يجوز. أما إذا احتاجت المرأة إلى أن تظهر عينيها، والسنة أن تظهر عينا واحدا، إن احتاجت أن تظهر عينيها في ذلك فعليها أن تجعل هذا بقدر الحاجة والضرورة ولا شيء في ذلك. السائل يسأل يقول: عقوبة الزاني وهل هناك كفارة؟ ساعدوني أرجوكم. الحقيقة الشرع في ذلك أن الزاني إن كان محصنا يرجم، وهذه الأحكام منوطة بولي الأمر، يعني كانت هذه الأحكام مطبقة ويقوم ولي الأمر بتطبيقها فهو الذي يقوم بذلك. يعني الأفراد، ما يجيش واحد مثلا رجل متزوج وزنى يجي جماعة ولا أمير مفتعل هكذا بايعه بعض الناس، لأن في بعض الناس يتخذوا لهم شخصا أميرا ويبايعوه في داخل البلد الإسلامي، هذا باطل وهذا لا يجوز. إنما الحدود مناطة بولي أمر المؤمنين، إن أقامها فهذا ما ندعو إليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى ذلك، وإن لم يقمها فلا يجري القصاص بين في ذلك بين الإيه؟ بين الأفراد، غير أني أذكر الحكم الشرعي. أما إن لم يكن محصنا يعني لم يتزوج فهذا يجلد 100 جلدة، وعند بعض الفقهاء يغرب أيضا بعيدا عن بلده أيضا عاما. كفارة ذلك إيه؟ إنسان وقع مثلا في مثل ذلك ولم يعلم به أحد، فعليه أن يستر على نفسه ولا يعلم ولا يخبر بذلك أحدا، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من فعل الصالحات والحسنات والنوافل وغير ذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه يعني وقع في أمر مع امرأة، وقع في أمر من المنكر، يعني ليس زنا وإنما نظر إليها قبلها أو غير ذلك، فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل. أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل متأثر لهذا المنكر الذي وقع فيه، ولما قام الرجل وهو منصرف نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل قول الحق تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه هذه الآية، ففهم من ذلك أن العبد إذا اقترف ذنبا أو وقع في أمر أو ألم بخطيئة عليه أن يكثر من الصالحات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، بعدها إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات فافعل ذلك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك التوبة والاستغفار. ما حكم سماع الأغاني المهذبة التي تصحبها موسيقى؟ لعلي أفهم الأغاني يعني المهذبة يعني الكلمات الجميلة. هذه الكلمات لو صيغت بلا دف ولا بلا موسيقى ولا طرب ولا غير ذلك، وسيقت مساق كلام نافع مفيد، فهذا لا شيء فيه، ولكن لا يكون للإنسان نمط في ذلك مستمر. إنما لو صاحبت هذه الأغاني الموسيقى فهذا لا يجوز. الطالبة اللي في الثانوي اللي بتدرس من الساعة 12 حتى الساعة 3 ظهرا وتسأل يعني متى أصلي الظهر، الحمد لله الآن أنا أشوف فيه مساحة وبدأ النهار يطول، فالإنسان بإمكانه أن يصلي العصر الظهر في ذاك الوقت إن شاء الله وإن كان في آخره، ولكن عليه أن يجتهد في أنه يعني يتأخر عن الدرس حتى يصلي، أو أن يستأذن أثناء الدرس ليدرك الصلاة، لأن الصلاة فريضة والصلاة من أعظم أركان الإيمان وهي محددة بوقت. قال رب العالمين جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى به أيضا في آخر الوقت في كل فرض من فرائض الصلاة، ثم قال له: الصلاة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين. يقول بأنني أقصر في الصلاة أثناء السفر أو أقصر الصلاة، يعني يصلي الصلاة الربعية قصرا. يقول: ولكني أقيم الليل ليلا، فهل هذا جائز؟ نقول لا، وقد سبق أن قلت قبل قليل بأن صلاة الوتر في الليل من السنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. المدرسة التي تحارب الغش ويبغضها زميلاتها في المعهد لذلك وشيخ المعهد أيضا، فهذا أمر في الحقيقة يجب أن لا يكون بيننا نحن أهل الإيمان، لأن الغش ليس من أخلاق المسلمين، وفي الأثر: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. إخواني الكرام، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.